صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قانون الحركة الديالكتيكية في الطبيعة. رأى أنصار المادية الديالكتيكية أن عالم الطبيعة في حال تحول وصيرورة بخلاف المنهج الميتافيزيقي، فإن المنهج الميتافيزيقي منهج جامد، منهج لا يدل على ماذا؟ على التغير والحركة والصيرورة والتحول من حالة إلى حالة أخرى، في حين أن الماركسية أو المنهج الديالكتيكي بشكل عام يرى بأن الوجود في حال تحول وصيرورة وتغير من حالة إلى حالة. وهذه المسألة يعني مؤكدة في كثير من كتبهم، يعني دائما يشيرون إلى المنهج الميتافيزيقي ويقولون بأن المنهج الميتافيزيقي هو منهج جامد، منهج غير متحول، منهج غير متطور، مو في حال تطور وتحول، وإنما دائما منهج جامد. يقول كانت المادية القديمة ميتافيزيقية كانت ترى أو إلى الطبيعة، يعني تنظر إلى الطبيعة على أنها ساكنة ثابتة. هذا كتاب ألف باء ديالكتيكي، المادية الديالكتيكية. قال ألف ما باء المادية الجدلية، سأشجع 18 نشوف يا صفحة ألف باء المادية الجدلية. يقول أن كانت تنظر على أنها ساكنة ثابتة، من ذلك على سبيل المثال أنهم كانوا في القرنين 17 و18 يعتبرون أن الشمس والكواكب وأفلاكها لا تتعرض لأي تغيير، لا تتعرض لأي تغيير، وكان التصور عينه عن الطبيعة الحية قد رسخ في الأذهان. فإذن كل شيء في حال ثبات، لكننا هم يقولون لكننا نرى أن العالم في حال تغير وتبدل وصيرورة من حالة إلى حالة، فإذا في حال تغير واستمرار. طبعا وهذا ما أنصفوا، لأنه يعني قد يكون فعلا مثلا كانوا ينظرون إلى عالم الفلك على أنه نوع من الوجودات النورانية فمجردة وهي في حال ثبات مثلا، لكن عالم الطبيعة، عالم المادة وعالم تغير، يعني هذه المشكلة في المصداق، مو المشكلة في أصل التحول والصيرورة. فلهذا باعتبار أن هذه الأشياء فيها أبعاد، الأشياء المادية فيها أبعاد، ومن جملة أبعادها هو الزمان. فإذا الزمان داخل وين؟ داخل في جزء من أبعادها. طبعا إحنا وفقنا وفق منطقنا هم أيضا نقول هكذا، بأن المسافة والحركة هي جزء من بعد الشيء وهوية الشيء. ولهذا نقول عندما نقول أن هوية الشيء وجوهرية الشيء هي هذا هو الإنسان اللي فيه حركة وصيرورة من حالة إلى حالة، وهذا هويته، وهذا مثل هويته. ولهذا نقول أن هوية الشيء هو امتداده الوجودي، أيضا امتداده الوجودي مثل هوية الشيء الشخص. ولهذا نقول بأنه الشخص اللي هو الإنسان هل يمكن أن يوجد في غير زمنه؟ هل يمكن أن إذا وجد في غير زمنه فليس هو نفسه وإنما شخص آخر؟ لأن كل إنسان له بعد زماني، والبعد الزماني هو جزء من الأبعاد اللي داخله في هوية وتعين الشيء الحقيقي. إحنا نتصور عادة الزمان عبارة عن ظرف، والإنسان موجود في هذا الظرف، ممكن أن يتقدم وممكن أن يتأخر، ممكن أن أكون أنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، وممكن أن أكون في بعد مليون سنة مثلا موجود، مع أنه الزمان هو جزء من هويتي، امتداد وجودي هو في هذا الزمن. وهذه الفكرة تتضح بشكل واضح لو ركزنا على المسألة الفلسفية إعادة المعدوم بعينه. إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، وهذا هناك عادة يطرحونه. عموما فذهب أنصار المادية الديالكتيكية سبيلا آخر في قانون التحول والتكامل، أن الواقع الخارجي يعادل المادة والمكان، يعني الزمان والزمان، يعني المادة ومكان وزمان، وحيث أنه ينطوي على الزمان اللي هو البعد الرابع. فإذا هم يقولون البعد الرابع، إحنا أيضا نقول بالبعد الرابع، إحنا ما نرفض هذه المسألة. فلا محيص من تغيره ونفيه، منه يعني الجسم هذا، يعني الواقع الخارجي في حال تغيره وتحول. هذه الصفحة 425. زين. وحيث أنه ينطوي على البعد، هذا خلصنا، على أن هذا النفي نسبي والموضوع لا يعدم بشكل مطلق، وإلا لانعدمت الحادثة بالحركة إلى الأمام، ولكن النفي يصبح نفيا. وهكذا هاي العبارة، شوف يقول هذا النفي نسبي أو بالمستقبل. ها يقول من اللي يقول؟ يقول أنجلز، يقول إن أبسط تغير ميكانيكي في المكان لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة كينونة جسم ما في مكان ما في لحظة ما وفي نفس تلك اللحظة كذلك في غير ذلك المكان، أي كينونته وعدم كينونته معا، يعني هو موجود في هذا المكان نفس اللحظة، هو غير موجود في غير ذلك المكان، في مكان واحد في اللحظة الواحدة، يعني كينونته وعدم كينونته معا في مكان واحد في اللحظة الواحدة. فتتابع هذا التناقض تتابعا مستمرا، وحل هذا التناقض حلا متواقتا، يعني مع الوقت مع هذا التتابع شو نسميه؟ نسميه بالحركة. فإذا هذا هو الحركة، الحركة يعني كل شيء في نفس اللحظة يمكن أن يكون موجود ويكون معدوم، موجود في هذا المكان غير موجود في المكان السابق. إذن الأمر نسبي، يقول النفي يصير نفي نسبي. يقول إذا اتخذنا ظاهرة ما مبدأ فهي في اللحظة الأولى إثبات وستنفى في اللحظة الثانية. فإذا هذا الشيء مو هو نفس الشيء الثاني، هوية بعد نبقى نقدر نحافظ على الهوية، مثل ما ذكرنا بساعة أنه الهوية هوية الشيء، يعني الماركسيين مشكلتهم صارت مع مبدأ الهوية، مشكلتهم صارت مع مبدأ اجتماع النقيضين، فإنه لا مانع من اجتماع النقيضين، وأن هوية الشيء ما يمكن أن تكون محفوظة. لماذا هوية الشيء ما يمكن أن تكون محفوظة؟ لأنه لا يوجد استقرار لهذه الهوية، هو الآن موجود بعد لحظة يكون ما موجود، وإنما يكون وجود آخر. فإذا لأن الشيء دائما لا تبقى هوية محتفظا بهويته ما دام هو في داخله في حال تناقض وصراع داخلي. إذا نقدر نقول هويته هو التناقض، لا هوية ثابتة موجودة. الثبات، الهوية تجتمع مع الثبات، كل شيء إلى ثبات، يلا نفترض إلى هوية. أما إذا هو في حال تغير صيرورة لا نستطيع أن نقول أنه شنو له هوية. وإذا انتفت الهوية بعد ما يمكن أن كثير من العلوم ما لها معنى، يعني هذا كلام يعني بعد ذلك إن شاء الله نحاول نذكر. قال وستنفى في اللحظة الثانية، وهذا النفي سيفنى أو سينفى في اللحظة الثالثة، اللي هو نفي النفي. فش راح يصير عندنا؟ إثبات أول مرة الحالة اللحظة الأولى، ثم يعني الوجود في الحالة الأولى، ثم بعد ذلك مثلا عندنا إثبات في الحالة الأولى اللي هي مسألة افترض الماء، ثم بعد ذلك يصير في حالة غليان نفي الحالة المائية الحالة السابقة، ثم يصير حالة جديدة وهي شنو؟ وهي التبخر، يعني حالة تطور نوعي يعني يصير بعد ذلك. قال نفي النفي، وبنفي النفي يرجع علما، يرجع إلى الإثبات، ما دام نفي نفي يعني صار بخار زين، فيرجع علما، يرجع إلى الإثبات. ولكن حيث أن النفي كما تقدم نسبي، فالإثبات هم أيضا لا يرتفع بتمامه بل يحمل نقيضه، وهكذا راح يستمر، كما أن نفي النفي لا يصير المنفي معدوما مطلقا. ومن هنا ففي نفي النفي يوجد الإثبات والنفي أيضا معا، أي أن الإثبات يتجلى بصورة أكمل. وهذا اللي هو المثال اللي راح يطرحه، يعني بيضة أول مرة بيضة الدجاجة، ثم بعد ذلك يبدي يتحول إلى دجاجة إلى فروجة هو يقول، ثم بعد ذلك يصير دجاجة. شوف مراحل يمر به. فإذا الفروجة هي نفي علما للبيضة، والدجاجة نفي للنفي، لكن كل هذا الخط هو شنو في الحقيقة؟ إثبات، يعني مع كونه نفي للنفي لكن هو هم أيضا يمثل دجاجة، يعني يمثل إثبات. قال إذن نفي النفي حاصل جمع الإثبات والنفي. نفي النفي اللي هو التركيب، اللي هو تركيب الحالة الجديدة اللي يمثلون إلها بتمثيلات كثيرة جدا. مثلا اللي يمثلون بها. عندنا الوجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي يأثر عليه، يأثر على الدماغ، وثم بعد ذلك ينتج حالة جديدة، وهي شنو؟ وهي الفكرة والصورة. يعني الشيء الخارجي راح يصير صراع بين الشيء الخارجي وبين من وبين الذهن. الذهن يلغي الشيء الخارجي، والنتيجة اللي يصير بين الذهن وبين الشيء الخارجي نتيجة جديدة، هي إلغاء الأمرين كلاهما، وهو إنتاج شيء جديد بصورة جديدة مختلفة عن الصورة الذهنية أو الذهن اللي تلقتها العين الحسية، وعن الخارج، وهي الصورة الذهنية اللي موجودة في المخ. فإذا الصورة المخية هي نفي للحالتين الاثنين، وهكذا أمثلة كثيرة يحاولون يطبقون في هذا المنهج. قال حاصل جمع إن نفي النفي حاصل جمع الإثبات والنفي، لكنه ليس حاصل جمع جبري بحيث يساوي، يعني إذا تجمع بين النفي والإثبات يعني بالنتيجة إثبات وتجتم فيه ما يبقى شيء يصير صفر، بل حاصل جمع ديالكتيكي للإثبات والنفي، وهذا يساوي نفي النفي. حاصل تجمعهن يعني شنو؟ يعني تنفي النفي بالنتيجة راح ترجع يصير نفي نفي إثبات، لكن بشروط جديدة ووجود أكمل. وكذلك إذا اتخذنا النفي الموضوع في اللحظة الثانية مبدأ، فهو إثبات بالنسبة للمرحلة اللاحقة، والمرحلة اللاحقة نفي النفي ستكون نفيا له، والمرحلة التي تعقبها اللي هي مرحلة الموضوع، وهكذا تتم. يعني إحنا المثال اللي هو المثال الاجتماعي عادة يصير واضح، إنه إحنا عندنا سادة وعندنا عبيد، فيصير صراع بيناتهم، يصير صراع بيناتهم بحيث أنه السادة يأخذون كل ما يمتلك العبيد، فيصير صراع ويصير تناقض ويصير ثورة، فيتحول المن إلى تركيب جديد اللي هو نفي للظاهرتين اثنيناتهم. شوف أول مرة عندنا عبيد وعندنا ملاك يريدون ينفون العبيد، فهاي نفي إثبات ونفي. بعدين يصير حالة نفي النفي، يعني نفي الأمرين كلا الأمرين، فشي يصير؟ يصير إقطاعي، مجتمع إقطاعي، وهذا المجتمع الإقطاعي يحمل في داخله نقيضة اللي هو منه؟ اللي هو الفلاحين. فيصير هم نفي وإثبات، ونفي النفي نفي المجتمع الإقطاعي، فيصير مجتمع رأسمالي، وهكذا يتحول إلى أمر. قال ويجب أن نعلم أنه لا محيص من تخلل النفي بين الإثبات ونفي النفي بغية أن يتم التكامل. يعني لأنه إذا لم ينفى الإثبات لا يصل الدور المن إلى النفي الذي هو مصداق التكامل، ويبقى الإثبات في محله. يعني عندنا إثبات ولازم بالنص نسميه نفي، ثم بعد ذلك شو يصير؟ نفي النفي. فهو ما يصير عندنا إثبات مباشرة نقفز المن إلى نفي النفي، فلازم أول مرة إثبات، ثم بعد ذلك نفي لهذا الإثبات، ثم بعد ذلك نفي النفي. إذا نريد نمثل في الأفكار اللي مطروحة، عندنا إثبات التغير اللي هيرقليطس أثبت التغير، ثم إذا إجا سقراط نفى التغير، قال ما هذا التغير اللي يقولونه مو صحيح. فبعدين إجا أفلاطون قال نفى النفي، يعني اللي نفى سقراط وهو نفي التغير وإثبات الثبات. أو خلينا نجيب مثال، يعني هو نقدم شوية، الهيليين أو الإيليين ثبتوا الثبات أول مرة، ثبتوا أن كل شيء ثابت ماكو حركة وتغير. لما إجي هيرقليطس وسوفسطائيين بشكل عام ثبتوا التغير، فنفوا الثبات فثبتوا التغير. لما إجي سقراط ثبت، طرح نفي النفي، يعني نفى التغير هذا بشكل أكمل، وهو حافظ على وحدة وثبات الماهيات مع وجود التغير. فهذا الأمر اللي هو نفي النفي كان أنضج وكان أكمل وكان أرقى من الحالتين السابقتين، فكان فكرته أطور، يعني تطور أكثر. زين. قال ويبقى الإثبات في محله. مثلاً بيضة الدجاجة إحدى الظواهر الطبيعية التي يغيرها التحول والتكامل، ولها فعلية تحفظ وضعها الحاضر كما تشتمل على قوى متضادة تسعى إلى هدم هذه الفعلية ومنح البيضة فعلية جديدة. زين. فإذا اتخذنا من بيضة الدجاجة مبدأ فسوف تكون إثباتا، وفي اللحظة التالية تصبح فروجة. إذا بدينا إحنا طبعا إحنا ممكن أن نبدي من قبل البيضة، بس إحنا نبدي من البيضة، ثم الفروجة تنفي البيضة، فتنفي البيضة، وفي اللحظة الثالثة تنفى الفروجة وتنجب دجاجة، تصير حالة جديدة وهي حالة الدجاجة التي هي في الحقيقة نفي البيضة يعني نفي الفروجة، ونفي البيضة هو هم إثبات في الحقيقة. وكذلك الحال في الحنطة والنبتة ونبتة السنبلة اللي هي تنفي بذرة الحنطة، وهكذا الترتيب، ونفي وقس على ذلك. ويقولون أيضا أن استقرار هذا القانون في الطبيعة يرسم صورة جديدة أمام أنظارنا، فنرى أن عالم الطبيعة خال من أي ظاهرة ذات ثبات وعينية، ونرى أن الوجود والعدم الضدين بالمصطلح الديالكتيكي أن الشيء يحمل ضده متحدان ومجتمعان. ومن ثم فالثقافة المعاصرة لا تصغي إلى أسطورة أصالة الثبات واستحالة الاجتماع. طبعا الضدين بالمصطلح يعني مو بشكل عام، يعني أي شيء مختلف يسمونه ضد. احنا لما نجي إلى الضدين هناك تفسير للضد، والضد أن الشيء يكون ضد أول شيء من الصفات بينهما غاية الخلاف، ولهذا يقولون بين الأسود والأحمر ماكو تضاد، وإنما التضاد الحقيقي بين الأسود وبين الأبيض، لأنه لابد أن يكون بيناتهم غاية الخلاف عرضا على موضوع وغيرها من الشروط. لكن الأضداد عندما يطرح الماركسيين يطرحون الضدين يطرحونه بشكل أي شيئين مختلفين يسمونهم ضدين. قال ومن ثم فالثقافة المعاصرة لا تصغي إلى أسطورة أصال ثبات الميتافيزيقية يعني الفلسفة الثابتة واستحالة اجتماع الضدين. لا ممكن أنه الضدين يجتمعان، لأن عالم الوجود كل عالم على أساس التناقض واجتماع الضدين. يطلق أنصار المادية الديالكتيكية على هذا القانون قانون الحركة الطبيعية، ويطلقون على أصوله تيز وأنتيتيز وسنتيز، وأحيانا الإثبات والنفي ونفي النفي، أو الحكم وضد الحكم والحكم المركب، والطروح والطباق والتركيب، الإثبات والتصديق ونفي النفي، وهكذا. المهم كل هاي الأشياء يقولوها. كارل ماركس يقول إن الحياة هي الولادة والنمو والتطور. ويسأل يقول أليس هي الحياة هي النمو والتطور غير أن الكائن الحي لا يمكن أن ينمو دون أن يتغير ويتطور، يعني دون أن يكف عن كونه ما كان، ما يبقى على ما كان، لازم يصير حالة جديدة. وكي يصير رجلين عليه أن يترك الصبا ويفقده، فكل كائن هذا هنا نستنتج بعد أن كل كائن حي يناضل الموت، يا موت يعني الموت الحالة السابقة. زين. لأنه يحمل موته في طوية ذاته في طوية ذاته يحمل بلاغة، هو وعنده خطابات بلاغية هواي مؤثرة، أنت من تقراها واحد من كتبه يعني ما أدري الأيديولوجية الألمانية أو غير أو التخطيط اللي عنده كتاب عبارة عن مخطوطات، من تقرأ عنده عبارات يعني هواي هي تلهب الجماهير، وقدر يعني يصنع تغييرات كبيرة في العالم كله. زين. فالآن هاي عبارة عن خطابة ولا شنو في داخل الإنسان يحمل موته؟ يعني يحمل موته يعني معناته أنت إذا نسبت هذه الحالة للمرحلة السابقة، وفي الحقيقة أن هناك لا تجتمع في لحظة واحدة فعليتين، فعليتين في لحظة واحدة لا يمكن أن يجتمعان. هذا من نقول إحنا ما يمكن أن يجتمعان، وإنما كل مرحلة جاية تمثل فعلية، والرابط بين فعلية وفعلية هو كونها إمكانها الاستعدادي. هذا صار مكرر لأنه عندنا زين. ويولون، يقول ويولون غاية الأهمية للأسس الثلاثة التي يقوم عليها القانون، ويجرونه في كل الموارد التي توجد فيها الحركة والتطور والتحول والتكامل، ويعدونه قابلا للتطبيق في عالم الطبيعة لأن بها حركة وكذا، وعالم الفكر أيضا، يعني حتى الفكر في حال تغير وتغير مستمر. ولهذا يقولون أن الحقيقة، الحقيقة ثابتة عندكم، لا نحن الحقيقة، يعني هاي نظرتنا عن الواقع، أن الحقيقة متغيرة ومتجددة. كيف أن تكون متغيرة؟ لأنها خاضعة لهذا المنهج، حتى أفكارنا في حال تغير وتغير وعادة يضربون بأنه قبل كانت الناس مثلا، أو السيد شهيد ويناقشهم بالطريقة أنه كانوا يكتشفون اكتشاف العلم، تطور العلم مو معناته أنه تطور العلم مو معناته أنه الفكرة تبدلت، وإنما اكتشفنا فشيء غلط. قانون نيوتن كانوا مركزين على جوانب وغافلين عن جوانب معينة، وبعد فترة اكتشفوا أكو خلل في هذه القضية فغيروا آرائهم. فتغيير الآراء مو الفكرة هي نمت وترعرعت وأنجبت فشيء آخر، وإنما كان فيه خلل ثم بعد ذلك اتطورت، يعني اكتشفوا خلل وسدوا هذا الخلل. لكن هم يصورون أنه كل شيء فيه تغير، إذا كان كل شيء فيه تغير هو نظرتكم عن ديالكتيك هم أيضا لازم تتغير وهكذا. زين، يقول أنجلز، يقول في كتاب ضد دوهرنج أن قوام الحياة، أن الجسم الحي في كل لحظة هو نفسه، في عين تلك اللحظة هو ليس إياه. قانون الهوية ماكو، أن هوية الشيء وذات الشيء، أن هناك ذات خلف الظواهر، ليست هناك ذات محفوظة خلف الظواهر، لأن الشيء هو في نفس اللحظة وهو غيره. يعني هو كون إنسان شاب مثلا، وهو غيره كونه ليس بصبي. أساسا هي اللي إحنا نقولها عن الماهية، هي الماهية. الآن إحنا من نقول ماهية الشيء، شنو معنى ماهية الشيء؟ كونه إنسان. ماهية الإنسان ماذا تعني؟ تعني هو سيد العلامة في النهاية يقول أن ماهية الشيء تلزمها أو يلزمها سلوبات كثيرة. شنو يعني سلوبات؟ عندما نقول أن هذا إنسان، يعني أن هذا الموجود وصل إلى كمال الناطقية، الحيوانية الناطقية، ومعنى ذلك أنه ليس فيه كمالات الملائكة، ليس فيه كمالات كل الأشياء الأخرى التي ليست إنسانا. كل كمالات الأشياء الأخرى التي ليست إنسانا مسلوبة عنه، وهو كمال الإنسان. فإذا هو عندما نضع عيدنا على الإنسان إنما أيضا فيها هذا، لكن هو كلامهم مو عن الماهية بحد ذاتها، وإنما هو كلامهم عن هذا الموجود المتحرك السيار. ففي كل لحظة تخلي إيدك عليها هي ليست المرحلة القبلة وليست المرحلة اللي بعدها. يعني معناته أنه كل شيء ولو كل مقطع له هوية خاصة، وهذه هويته مجتمعة مع عدم المراحل السابقة واللاحقة عليها. فإذا بالنتيجة لا يوجد هوية، في حين إحنا عندما نقول هوية الشيء تبقى هوية الشيء محفوظة رغم تغيره وسيلانه، لأن الزمان وبعد الزماني داخل ضمن هويته. كوني أنا إنسان، كوني أنا إنسان فلان، أنت تقول فلان هو فلان اللي إجا وعاش واستمرت حياته من ذاك اليوم لهذا اليوم، واكتسب هذه الأعمال اللي غيرت جوهره وغيرت حياته وغيرت ذاته. فإذا أنت كل مسيرة مسيرة الشخص هي تدخل في هوية الشخص وذات الشخص، وهذا أعتقد أشار إلى السيد العلامة بشيء من الإشارة في المقالة الخامسة. زين، عموما قال ويولون غاية الأهمية للأسس الثلاثة التي يقوم عليها القانون، ويجرونه في كل الموارد التي توجد فيها الحركة والتطور والتحول والتكامل، ويعدونه قابلا للتطبيق على في عالم الطبيعة، في عالم الطبيعة وفي الفكر أيضا. حتى الفكر هم أيضا في حال تغير. إذا كان الفكر في حال تغير إذا ما نبقى بعد إحنا فكرنا يتغير وحده، وهذا ذكرناه في مناقشات المقالات الأولى، أنه يعني فكرنا صار ما يحكي عن الخارج، وإنما صرنا مثاليين. إذن لماذا نعيب على المثالية وننقذ المثاليين؟ هم يعيبون على المثالية. قال ويعدونه قابلا للتطبيق والتحول، وين هي؟ والفكر في جميع الشؤون الاجتماعية هم أيضا الطبقات الاجتماعية هذه ذكرناها. ومن هنا يفرضون السنتز اللي هو شنو؟ التركيب اللي هو آخر مرحلة، في كل ظاهرة مادية جديدة وفي كل فكر جديد اللي هو نفي النفي، وكل ظاهرة اجتماعية سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم تاريخية وأمثالها، ويبحثون عن جذره أي عن التز أنتيتز. على الوردي يقول كل ظاهرة اجتماعية، نجي بعض الشيوعيين إجوا في ثورة العشرين حاولوا يفسرونها على أساس أن ثورة العشرين هي عبارة عن حرب بين القطاعيين وبين الفلاحين، وإن شاء الله راح تتحول إلى حالة أخرى. ثورة العشرين يريدون يفسرها على أساس شنو؟ على أساس حرب بين طبقتين، يعني يفسرونها تفسيرا ديالكتيكيا شيوعيا، مع أنه ثورة العشرين شنو؟ غير إنجليز، غير بثورة فتوى من المرجع محمد تقي الشيرازي وعوامل كثيرة، وشاركت كل العشائر، هي العشائر اللي قادت المعارك. هل كانت طرف من جهة وطرف الفلاحين من جهة؟ هل كانوا القطاعيين من جهة والفلاحين من جهة؟ هذا يعني يحاولون شوف تزييف التاريخ، أنه نجي نزيف التاريخ، لابد أن يصير ماذا؟ مطابق للسرير مالته، مغالطة في السرير، أنه لابد أن الشخص يجي ملائم على حجم السرير اللي أنا أصنعه، السرير الذهني. زين، فنقد واعتراض وأمثالها قرناها، ويبحثون عن جذره في تز وانتز. نقد واعتراض. النقد الأول، حينما نلاحظ الأسس الثلاثة اللي هو الإثبات والنفي ونفي النفي في ضوء التطبيق الخارجي، سنجد مقابل كل واحدة منها إثباتا لا شيء آخر. ما عندنا حالة عدمية، يعني إحنا كان المفروض أنه من نجي نقول إثبات النفي، الحالة الثانية اللي هي نفي، كن نفي الإثبات، مثل ما أقول كتاب، المرحلة الثانية نفي الكتاب. أما أنه كتاب ثم مرحلة ثانية مثلا جهاز موبايل، مثلا مرحلة ثالثة جهاز في شيء آخر، إذن هذا كل إثبات، كل هذا الخط إثبات، مو نفي الكتاب لا شيء آخر. مثلا نجد في مقابل النفي في مثال البيضة الدجاجة، في مقابل بيضة الدجاجة شنو مثالها؟ الفروجة، لا نفي البيضة. كان المفروض نفي البيضة يعني عدم للبيضة، مو نفي البيضة دجاجة أو فروجة. زين، وقد أثبتنا في المقالة السابعة أن العدم والنفي مفهوم ذهني ينتزع من الوجود الخارجي. وفي الأسس الثلاثة اللي هي البيضة والفروجة والدجاجة يكون العدم والنفي أمرين آخرين. فإذا النفي بيضة الدجاجة، المفروض نفي بيضة الدجاجة، المفروض عدم بيضة الدجاجة، هذا معنى النفي. إثبات كل شيء نفي، شلون هي؟ عدم كل شيء، عدم كل شيء رفع، أن ترفع هذا الشيء ما تخليه موجود، فراح يصير شنو؟ معدوم. هذا النفي. إذن فالأساس الثاني اللي هو أنتيتيز ليس نفي الأساس الأول اللي هو تيز اللي هو الإثبات، ليس نفي. ومع نفيه النسبي، زين إذا نفي النسبي، هاي النفي النسبي كل الأشياء موجودة ومنفية، تنفي الآخر، هذا هم ينفي الآخر، هذا نسبي، كل الأشياء النسبية. ومع نفيه النسبي فهو ذو إثبات، بالنتيجة هو إثبات، فعندنا بيضة وعندنا فروجة وكلاهما إثبات. نعم الفروجة تمثل ذاتها وما تمثل البيض، وتنفي نفي هذا نفي نسبي مو نفي حقيقي، بل هو إثبات يضاف إلى الإثبات ويؤمن تكامل المرحلة الأولى. إذن هذا تفسيركم. من الأولى للتفسير الصحيح لهذه الصيرورة والتبدل والتغير؟ الفكرة اللي طرحناها احنا عن الحركة، كون الشيء يتحول من حالة إلى حالة، من فعلية إلى فعلية، وفي حال تطور وتكامل وصيرورة، أم كلامكم اللي ما مطابق للواقع، كونكم تقولون بأنه أكو نفي للمرحلة السابقة، المفروض نفي حقيقي للمرحلة السابقة مو نفي نسبي، ويؤمن تكامل المرحلة الأولى ولا ينتظر المرحلة الثالثة، يعني استنتزوا نفي. وبعبارة أخرى أن تكامل المرحلة الأولى لا يحتاج الوصول للمرحلة الثالثة. شوف الشغلة الثانية اللي هم أيضا طرحوها وإحنا ذكرناها قبل قليل، ذكرنا أنهم عندما فسروا العلة والمعلول، فسروا العلة والمعلول، جعلوا المعلول أرقى منين؟ أرقى من علته، اللي هو النفي، اللي هو معلول علما للإثبات، فعندنا إثبات وعندنا نفي، النفي هو أرقى كمعلول، أرقى منين؟ أرقى من علته. ثم يجي نفي النفي اللي هو التركيب. إذن هم في الحالة الثانية حصل التكامل باعتبارهم قالوا المعلول أرقى، وجوده أرقى، فإذا كان المعلول وجوده أرقى إذن هم الآن في صدد تفسير الصيرورة والتحول نحو التكامل، وقالوا المرحلة مرحلة التكامل ما يبلغ إلها الإنسان أو يبلغ إلها أي متحرك وحركة إلا من خلال المراحل الثلاثة، في حين هم في الخطوة الثانية ثبتوا شنو؟ ثبتوا التكامل والحركة. في الخطوة الثانية ثبتوا الحركة، وهذا ما طرحناه في هذا الكتاب، كتاب اقتصادنا قبل قليل، قلنا هم الآن في فسروا أن العلة تنتج معلول، وهذا المعلول أرقى وأثمر من علته، بالنتيجة ثبتوا التكامل في المرحلة الثانية. إذن لماذا يفسرون الصيرورة في المراحل الثلاثة؟ هو مجرد أن هذا الشيء أنتج وولد ذاك الإثبات، وإن كان هو عدم نسبي، فالبيضة ولدت الفروجة، فكانت الفروجة أغنى وأثمر، فإذن حصلت الحركة وحصلت التكامل، حصل التكامل وصارت الصيرورة، هم صار صيرورة وتبدل من حالة إلى حالة. شوف الآن هم يقولوا الصيرورة لازم تمر بثلاث مراحل، في حين إحنا إيش قلنا؟ ثبتنا أن البيضة تحولت إلى ماذا؟ تحولت وصارت شيء آخر اللي هي فروجة. إذن الصيرورة هناك اكتملت الصيرورة، بينما هم يفترضون أن الصيرورة لازم تمر بثلاث مراحل. أول مرة عدنا شنو؟ عدنا بيضة ثم فروجة ثم دجاجة، يعني اكتملت وصارت صارت الصيرورة. رأيهم غير ناضج أن تكامل المرحلة الأولى يمر لا يحتاج المرحلة الثالثة. هذه النقطة الأولى. زين، النقطة الثانية زين، هسه هذا بعد الوقت ما الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.